بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي باب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ومر معنا أن على ثلاثة أقسام، فما هي؟ ما فعله على وجه القربة والطاعة، والثاني ما فعله على وجه الجبلة والطبيعة، والثالث ما فعله عادة. فما فعله على وجه القربة إلى كم قسم ينقسم؟ إذا دل الدليل على أنه خاص فهو خاص به، وإن لم يدل دليل فالأصل أنه عام ويتأسى به في ذلك. ما معنى ما فعله على وجه القبلة؟ يعني طبيعة البشر من حيث كونه بشرا تدعو إليه، كالطعام والشراب والنوم. وما فعله على وجه العادة، أي ما أدرك قومه عليه، ما فعله باعتبار أن الناس يفعلون في زمنه. نواصل نقرأ. قال الناظم رحمه الله: وإن أقر قول غيره جعل، كقوله كذاك فعل قد فعل، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه، إن أقره فليتبع. هذا القسم الثالث من أقسام السنة، وهو السنة التقريرية، لأنه مضى معنا السنة القولية وما فيها من أبواب كثيرة، ثم ذكر بعدها السنة الفعلية. وسبق في الدرس الماضي بيان أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الأبيات ذكر السنة التقريرية. فقال رحمه الله: وإن أقر قول غيره جعل، كقوله كذاك فعل قد فعل. وإن أقر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قول غيره بأن تكلم إنسان في حضرته بكلام ولم ينكره عليه، فإنه يجعل كقوله، أي كقول النبي صلى الله عليه وسلم. كذاك فعل قد فعل، أي وإن فعل أحد بحضرته فعلا وأقره كان ذلك كفعله صلى الله عليه وسلم. وما المراد بقوله كقوله أو كفعله؟ هل معنى المشابهة من كل وجه؟ الجواب ليس كذلك، فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم نستفيد منه الاستحباب على أقل درجاته، وقد يستفاد منه الوجوب لأدلة أخرى، وإلا فما فعله تقربا إذا لم يدل دليل على أنه خاص به سبق معنا أنه مستحب. وأما إقراره لفعل غيره فلا يكون مستحبا، إنما يدل على الجواز والإباحة. هكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قوله قد يستفاد منه الوجوب وقد يستفاد منه الاستحباب، بخلاف إقراره لقول غيره، فإنما يدل على الجواز والإباحة. فبهذا نعلم أن التشبيه في كلام الناظم ليس من كل وجه، في قوله جعل كقوله وكذلك يجعل كفعله، فليس كقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا كفعله من كل وجه، وإنما يستفاد منه الإباحة، كما أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله يدل على الإباحة وأكثر من الإباحة، فيستفاد من هذا الإباحة. مثال إقراره على القول إقراره للجارية التي سألها أين الله، قالت في السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة، فهذا دليل جواز هذا القول أن الله تعالى في السماء. هكذا إقرار لقول ذلك الحبر من أحبار اليهود حين جاء فقال يا محمد إنا نجد أن الله تعالى يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والجبال والشجر على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض، حديث ابن مسعود في الصحيحين. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر. فهذا يدل على جواز هذا القول، وأن هذا القول كما قاله هذا الحبر من أحبار اليهود. فإقراره لقول غيره يدل على جواز ذلك القول وعلى أن الأمر كما قال، وهكذا إقراره لفعل غيره دليل الجواز، ولا يستفاد منه أنه مستحب، كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين في الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره على سرية، فكان يصلي بأصحابه ويختم كل ركعة بقل هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوه لأي شيء يصنع ذلك، قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فهل نقول إن ختم كل ركعة من ركعات الصلاة بسورة الإخلاص مستحب، ها؟ أو نقول هو جائز؟ نقول هو جائز فقط ولا يكون مستحبا، لو كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يكون؟ مستحبا، لكن هذا دليل أنه جائز فقط. كذلك جاء في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرب له طعام فيه لحم فمد يده فقالوا إنه لحم ضب، فرفع يده قال خالد فاجتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، ولو كان حراما لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدل خالد بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على أكل الضب على إباحة ذلك وعلى جواز أكله. وهكذا تقريره صلى الله عليه وسلم كثير في السنة على أقوال أو على أفعال. فإذا نستفيد من إقراره صلى الله عليه وسلم على أقوال أو على أفعال أن تلك الأقوال أو تلك الأفعال جائزة، وتشبيه الناظم في قوله وإن أقر قول غيره جعل كقوله وكذلك الفعل يجعل كفعله هذا ليس من كل وجه، وإنما هو تشبيه لا أنه يدل على الجواز على الإباحة، وإلا فقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أرفع من تقريره، كما تقدم معنا في الدرس الماضي أن قوله أرفع وأقوى دلالة من فعله، وفعله أقوى من تقريره. قال رحمه الله: وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. وما جرى في عصره أي أشياء وقعت في عصره واطلع عليها ولم ينكرها، فهذا دليل على جوازها. كفعل معاذ رضي الله عنه الذي جاء في الصحيحين عن جابر أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء لأنه كان أقرأهم، فتكون له نافرة ولهم فريضة. فاطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر عليه. حين جاء ذلك الرجل يشكي معاذا فقال له: أفتان أنت يا معاذ؟ اقرأ بسورة كذا واقرأ بسورة كذا، فأقره على فعله ذلك ولم ينكر عليه، لكن أنكر عليه التطويل. فهذا دليل على جواز أن يصلي المتنفل إماما بالمفترض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه ولم ينكره. بقي قول الناظم: وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. هذا ذكره كثير من الأصوليين أن الذي يكون حجة مما يجري في عصره هو الذي اطلع عليه، إنما يكون حجة مما جرى في عصره هو ما اطلع عليه، وأما ما لم يطلع عليه فلا يكون حجة. والصحيح أن كل ما جرى في عصره ولم ينكره فهو حجة حتى ولو لم يطلع عليه، لأنه إذا كان لم يطلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اطلع عليه الله سبحانه وتعالى. وإذا اطلع الله تعالى عليه وعلمه ولم يأتي الوحي ولم ينزل الوحي بإنكاره دل على جوازه، لأنه لو كان منكرا لنزل الوحي بإنكاره. والدليل على ذلك أن ما جرى في عصره ولو لم يطلع عليه أنه حج في الجواز أدلة كثيرة. من هذه الأدلة أن الصحابة كانوا يستدلون على حل أشياء وإباحتها بأنها تفعل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينزل الوحي بإنكارها. الصحابة كانوا يستدلون على حل وإباحة أشياء تفعل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن القرآن لم ينكرها، كما جاء في الصحيحين عن جابر قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. جاء في رواية مسلم: ولو كان ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. فاستدل الصحابة على جواز العزل عن نسائهم بأنه فعل في زمن الوحي، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم ينزل الوحي بإنكاره. هذا أمر مما يدل عليه. الأمر الثاني مما يدل عليه أن الله تعالى أنكر على المنافقين أفعالا كانوا يفعلونها في السر ولم يطلع عليها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها منكرة، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فأنكر الله تعالى على المنافقين أفعالا وأقوالا جرت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلع عليها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها منكرة، فهذا يبين أن ما جرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل الوحي بإنكاره أنه جائز. فعلى هذا نقول ما جرى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم نوعان. النوع الأول ما اطلع عليه، وهذا الأمر فيه واضح أنه حج على الجواز. الأمر الثاني أو النوع الثاني ما لم يطلع عليه، وهذا على الصحيح أيضا حج على الجواز، لأنه ولو لم يطلع عليه ولو لم يعلم به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد علم الله تعالى به، ولو كان مما ينهى عنه لنهى الله تعالى عنه. إذن هذا مما يتعلق بالنوع الثالث من أنواع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي السنة التقريرية. فعندنا سنة قولية وهي أقوى ما يكون دلالة، وتليها في القوة السنة الفعلية، وتليها في القوة السنة التقريرية. بقي هناك نوع رابع من أنواع السنة لم يذكره الناظم، وهو السنة التركية، أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم أشياء، فهل يكون تركه لها سنة، وهل يكون ذلك مطلقا؟ قال ابن القيم رحمه الله في كتابه أعلام الموقعين، قال: فإن تركه سنة كما أن فعله سنة. ترك النبي صلى الله عليه وسلم سنة كما أن فعله صلى الله عليه وسلم سنة. وقد ذكر العلماء أن السنة التركية نعرف أنها هذه الأشياء تركها الرسول صلى الله عليه وسلم بأحد أمرين: الأمر الأول التصريح من الصحابي بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك الشيء، كقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صحيح مسلم: صلاة العيد، أو صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد بلا أذان ولا إقامة ولا شيء. فهذا تصريح من جابر رضي الله عنه، وصرح به غير جابر أيضا في الصحيح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك في صلاة العيد الأذان والإقامة، وترك كل شيء كقول الصلاة جامعة ونحو ذلك. فهذا الطريق الأول مما نعرف به السنة التركية، التصريح من الصحابي بالترك. الطريق الثاني مما نعرف به السنة التركية عدم نقل الصحابة لذلك الفعل، الذي لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لتوفرت هممهم على نقله، فإن الصحابة كانوا ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء رأوه منه مما يرون أنه فعله تعبدا، فإذا تركوا نقل شيء مع أن الهمم والدواعي متوفرة لنقله دل على أنه ترك ولم يفعله. وذلك كعدم نقلهم التلفظ بالنية، لم ينقل لنا أحد من الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتلفظ بالنية في الصلاة أو في الطهارة، فترك النقل دليل على أن هذا الأمر تركه النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، لأنه لو كان فعله لنقله إلينا الصحابة رضي الله عنهم. وهذا قد قرره الإمام ابن القيم رحمه الله أحسن تقرير، وأن النبي وأن الصحابة إذا لم ينقلوا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا دليلا أنه لم يقع، إذ لو وقع لنقلوه إلينا. ما هو، قد يقول قائل، ما هو وجه كون الترك سنة؟ من أي وجه يكون الترك سنة؟ وكيف نحتج بأشياء تركها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أن وجه ذلك هو القصد، قصد تركه. فإذا نقل الصحابة أنه ترك الشيء عمدا أو لم ينقلوا أنه فعل ذلك الشيء، فمعنى أنه قصد تركه. وإذا قصد ترك شيء فقصده صلى الله عليه وسلم للشيء تشريع، فبهذا نعلم أن من السنة أيضا السنة التركية. بقي هنا فائدة لا بد من التنبيه عليها في السنة التركية، وهو أن ترك الرسول صلى الله عليه وسلم يكون حجة بشرطين، لأنه قد يرى إنسان أشياء تركها الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره فعلها، فقد يقول قال كيف غيره فعل شيئا تركه الرسول وقد قلنا إن ترك الرسول سنة، فلماذا لا نترك نحن ما تركه الرسول؟ والجواب عن هذا كما سبق أن ترك الرسول صلى الله عليه وسلم يكون حجة بشرطين. الشرط الأول أن يوجد السبب المقتضي لذلك الفعل، أن يوجد السبب المقتضي لذلك الفعل. فإذا وجد السبب وتركه الرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا دليلا على أنه تركه عمدا وقصدا، فتركه حجة. أما إذا لم يوجد السبب المقتضي لذلك الفعل فلا نحتج هنا بترك الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر مثلا إلى قتال مانع الزكاة، بعض الصحابة احتج على أبي بكر بأن الرسول لم يقاتل أو نهى عن قتال من قال لا إله إلا الله، فبين لهم الصديق أن هذا الأمر لم يوجد سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يوجد من منع الزكاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقاتله. فإذا أبو بكر فعل شيئا تركه الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول لم يقاتل مانع الزكاة وأبو بكر قاتلهم، فلماذا الرسول لم يقاتلهم؟ ها؟ لأنه لم يوجد السبب المقتضي ذلك، لم يوجد من منع الزكاة. فلا يقول قائل كيف فعل أبو بكر شيئا تركه الرسول؟ الجواب أنه في زمن أبي بكر وجد السبب المقتضي للفعل، وفي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوجد السبب. نستطيع نحتاج هنا مثلا بترك النبي صلى الله عليه وسلم الأذان الأول للجمعة، هنا نحتاج بتركه. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الأذان الأول للجمعة مع أن السبب المقتضي له موجود، فدل على أن تركه مقصود وهو حجة، فنحتاج بترك الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك. تركه أيضا أبو بكر، تركه أيضا عمر، تركه عثمان فترة من خلافته، مع أن السبب المقتضي لا موجود وهو تنبيه الناس على أنه قد اقترب وقت الجمعة، تنبيه الناس لأجل أن يجتمعوا للصلاة. كذلك ترك الرسول صلى الله عليه وسلم الأذان والإقامة صلاة العيد، السبب المقتضي لذلك موجود وهو أن يجتمع الناس للصلاة ومع ذلك تركه، فهنا نحتج بتركه لأنه تركه مع وجود السبب الذي يقتضي فعله. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يوجد مانع يمنع من فعله، فإن وجد مانع فلا نحتاج بترك الرسول صلى الله عليه وسلم له، لأنه تركه لأجل وجود مانع من الموانع. فمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة القيام في رمضان جماعة بضع ليال، 4 أو 3 ليال، ثم تركه، فهل نحتج بترك الرسول ونقول السنة أن تترك صلاة الجماعة في صلاة التراويح لأن الرسول تركه؟ فهنا لا نحتج بتركه، لأن تركه كان بسبب وجود مانع، والمانع هو أنه خشي أن تفرض هذه الصلاة على الناس. فلما خشي أن تفرض الصلاة على الناس صلاة الليل كان هذا مانعا من استمراره فيها فتركها، فلا نحتج بتركه هنا لأن تركه كان لوجود مانع. ولذا عمر رضي الله عنه في زمنه أحيى هذه الصلاة، وأجمع الصحابة على سنية فعلها جماعة، على شرعية فعلها جماعة واستحباب ذلك، ولم يحتجوا بترك الرسول صلى الله عليه وسلم لأن ترك الرسول صلى الله عليه وسلم كان بسبب وجود مانع. أيضا ترك النبي صلى الله عليه وسلم إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعيد البناء الكعبة على قواعد إبراهيم لأن قريش قصرت بهم النفقة فلم يبنوا على قواعد إبراهيم، ولكن وجد مانع منع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أنه خشي أن يفتن كفار قريش عن دينهم لأنهم حديث عهد بإسلام، فإذا هدم الكعبة ربما شكوا وارتابوا، فتركه الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب وجود مانع. ولذا لما جاء ابن الزبير عبد الله بن الزبير وكان أمير مكة أعاد بناءها على قواعد إبراهيم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخشى أنهم حديث عهد بكفر، أما اليوم فقد ثبت الإسلام في قلوبهم ولست أخشى ما يخشاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعاد بناء الكعبة. فإذا نحتج بترك الرسول صلى الله عليه وسلم بهذين الشرطين. أن يوجد السبب المقتضي للفعل ومع ذلك يترك ولا يفعل، فهنا يكون فعله حجة. أن يترك الفعل مع عدم وجود مانع منهم فهنا نحتج بفعله. أما لو تركه لأن السبب الذي يقتضيه غير موجود، أو تركه بسبب وجود مانع يمنع من فعله، فهنا هل يكون تركه حجة؟ لا يكون تركه حجة. فنستطيع نقول ترك النبي صلى الله عليه وسلم 3 أقسام: ما تركه مع وجود السبب المقتضي لفعله فهذا حجة، والثاني ما تركه مع عدم المانع منه، ليس هناك مانع يمنع منه فتركه حجة، والقسم الثالث ما تركه بسبب وجود مانع أو لأن السبب الذي يقتضي فعله غير موجود فتركه هنا لا نحتج به. ولذا الصحابة رضي الله عنهم فعلوا هذه الأشياء التي تركها الرسول بسبب وجود مانع أو لأن السبب المقتضي لها غير موجود. وبهذا نكون قد أتينا على أنواع السنة 4 التي هي تشريع من الرسول صلى الله عليه وسلم: سنة قولية، وسنة فعلية، وسنة تقريرية وسنة تركية بالشروط التي سبقت. بقي هنا تنبيه في السنة التقريرية، وهو أنه إذا أقر قول غيره أو فعل غيره يكون حجة، بشرط إذا كان من المسلمين. إذا أقر قول أحد من المسلمين أو أقر فعل أحد من المسلمين فنحتج بتقريره. وأما الكفار فإن الرسول صلى الله عليه وسلم معلوم أنه كان ينكر شأن الكفار عموما، ينكر شأن الكفار عموما، فكونه لم ينكر قول بعض الكفار أو فعل بعضهم لا يدل ذلك على جوازه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ينكر على الكفار أقوالهم وأفعالهم عموما، وهذا معلوم منه. ولكن المراد إن أقر قول أحد من المسلمين أو فعل أحد من المسلمين هو الذي يكون حجة. ووجه كونه حجة أنه إذا أقر أحد من المسلمين هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة كما سبق، فلما كان لا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة دل على أن إقراره دليل على الجواز، لأنه لو كان غير جائز لبينه ولما أخر البيان عن وقت الحاجة إليه. هذا حاصل ما تضمنه هذا الباب، وهو من الأبواب المهمة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الناظم بعده باب النسخ، وسيأتي ذلك إن شاء الله. ماذا؟ أيه. أما إذا أقر الكافر فهذا من باب أولى، أنه يعني إذا صدقه وأقر قوله، لكن قد وجدت أفعال من الكفار أو أقوال من الكفار لم ينكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الحين، مع أنه ينكر فعلهم عموما، فإنكاره صلى الله عليه وسلم عدم إنكاره عليهم لا يدل على جواز ما هم عليه. مثلا الشرك الذي كانوا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ينكر عموما، فلو رأى مثلا بعض المشركين يشرك ولم ينكر في ذلك الحين هل يكون هذا دليل على الجواز؟ هذا هو المراد. أما لو أقر قوله صراحة كما في إقرار قول اليهودي فهذا لا شك أنه حجة بإقراره صراحة. أخوني يقول ترك الرسول صلى الله عليه وسلم لجمع المصحف، يعني هل نحتج به؟ ها من يجيب؟ ها لا نحتج به، لأنه لم يكتمل الوحي، ما زال الوحي ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا لأنه كان ينسخ من القرآن، ينسخ الله ما شاء منه. والصحابة رضي الله عنهم حفظه فلم يجد ولا سببه، إنما جمعوا الصحابة حين خافوا أن يذهب القرآن، حين قتل من قتل من حفاظ القرآن فجمعوه، فالسبب لم يوجد لجمعه. أيضا المانع موجود من جمعه، والمانع هو أن الوحي لا يزال ينزل ولا يزال بعض القرآن ينسخ، فلا نحتج بترك الرسول صلى الله عليه وسلم هنا. ولذا الصحابة رضي الله عنهم جمعوا القرآن وما قالوا لا نجمعه لأن الرسول لم يجمعه. أخوني يقول هل إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم ما هو واجب كإقراره للجارية التي سأل أين الله قالت في السماء، هل يكون هذا جائزا أو يكون واجبا؟ الأصل أن إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، بقي وجوب الشيء استفاد من أدلة أخرى، فإقراره لهذه الجارية دليل على جواز هذا القول، بقي أن هذا القول هو اللازم الذي يلزم المسلم أن يقوله، هذا يستفاد من أدلة أخرى دلت على أن الله تعالى في السماء. وأما مجرد الإقرار فهو يدل على الجواز فقط. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.